بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلازلنا فيما نتكلم فيه من موضوع آثار رمضان وأدابه، فإن شاء الله تعالى في هذا اللقاء نأخذ أثر من آثار هذا الشهر العظيم، وهو أثر عظيم جدا، أثر جعله الله عز وجل في كل شيء مما جاء منه سبحانه وتعالى. فهذا الأثر هو أثر الرحمة، فشهر رمضان شهر الرحمة، فهذه الصفة، صفة الرحمة، صفة عظيمة اتصف الله عز وجل بها، وأيضا وصف بها أعظم ما أنزله سبحانه وتعالى وهو القرآن، ووصف بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الرحمة هي أيضا تكون في مثل هذه العبادات والطاعات، وغالبا العبادات تعقبها رحمة، وإنما هذه العبادات جعلها الله عز وجل رحمة للخلق. فالرحمة أثرها كما هو معروف ما جاء في الصحيحين في حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. جاء عند مسلم في رواية يونس عن الزهري قال في الحديث: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، فتحت أبواب الرحمة. وهذا يدل على أن هناك في هذا الشهر تتفتح أبواب كثيرة من أبواب الرحمة. والرحمة عباد الله المراد بها العطف والحنو والرأفة والمودة، فهي تأتي بمعاني كثيرة، وقد جاءت في الكتاب والسنة أيضا بمعان كثيرة جدا. وقد ذكر ربنا جل وعلا الرحمة في كتابه في أكثر من 200 موضع، فهي صفة عظيمة اتصف الله عز وجل وصف الله عز وجل بها نفسه، فهو الرحمن الرحيم. أنا بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أيضا آية الفاتحة الرحمن الرحيم. والرحمن هو صفة الذات الذي معناه اسم يدل على صفة ذاته، وهي الرحمة التي جعلها الله عز وجل، أو هي من صفات الله الذاتية له سبحانه وتعالى. ورحمته واسعة جل وعلا، حتى أنها سبقت غضبه جل وعلا وغلبت غضبه، كما جاء في الصحيحين عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رحمتي سبقت غضبي، وقال في رواية: غلبت غضبي. فرحمة الله عز وجل رحمة عظيمة واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء وسعته رحمة الله جل وعلا، حتى الكفار، حتى الكفار وسعتهم رحمة الله جل وعلا. فلهذا فصفة الله أو اسم الله عز وجل الرحمن يدل على صفة الذات، وصفة واسم الله عز وجل الرحيم يدل على صفة الفعل، فعل الرحمة، وهي التي يرحم الله عز وجل بها المخلوقات. فرحمة الله عز وجل واسعة، وسعت حتى الكفار، فجعل الله عز وجل للكفار، جعل لهم الأموال، وأعطاهم أيضا كذلك الدور، وأعطاهم أيضا هذه الحياة، منحهم إياها يتمتعون فيها، يقومون وينامون وكذا، كل ذلك جعله الله عز وجل لهم، وهي رحمة منه سبحانه وتعالى جل وعلا. وأيضا يصرف عنهم بعض مثلا المصائب وغيرها، وقد تقع في بعض المسلمين ابتلاء من الله جل وعلا، وهي رحمة كذلك كما سيأتي. البلاء رحمة من الله سبحانه وتعالى، فلهذا فرحمة الله عز وجل واسعة ولا يتسع لها مثل هذا المقام. وأيضا مواضع رحمة الله جل وعلا كثيرة جدا. كذلك أيضا هذا القرآن جعله الله عز وجل رحمة، ووصفه الله عز وجل بصفات عظيمة، على أنه شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة، جعله الله عز وجل رحمة للعباد، أنزله سبحانه وتعالى، فهو أيضا القرآن رحمة بعباده. وكذلك أيضا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا رحمة، جعله الله عز وجل لهذه الأمة، بل جعله لجميع الناس، لكافة الناس، وكما قال ربنا جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال كذلك كما جاء في مسلم: إنما أنا رحمة للعالمين، لما جاء في حديث حذيفة لما قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تدعو يا رسول الله على المشركين؟ فقال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة، وإنما بعثت رحمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله عز وجل رحمة، وكان رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين أعظم، ولكن قد فاقت رحمته، أي رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى الكفار، حتى الكفار، فكان يشفق عليه أن يقعوا أو أن يستمروا في الكفر. ولهذا قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ما يشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما وصفه الله عز وجل رحمة للعالمين. لما جاءه ملك، لما جاءه الملك أو ملك الجبال كما جاء في الصحيحين في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أي هل مر بك يوم أشد عليك من أحد؟ هل مر بك يوم أشد عليك من أحد؟ أنا في تعلمون أن في غزوة أحد ابتلي أهل الإيمان، وشج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رأسه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وكسرت رباعيته، وهشم رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، ودخلت أحد وجنتي المغفر في وجنتي صلوات الله وسلامه عليه. فكانت تلك الغزوة عظيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: هل مر عليك يوما أشد عليك من أحد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرضت نفسي على عبدي ليل ابن كلال، أي أهل الطائف، فعرضوني فخرجت مهموما مغموما، فلم أفق إلا بقرن الثعالب. أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم الدعوة، هم دعوة دعوة الله جل وعلا وكيف الناس يعرضون عن هذه الدعوة، فهو كان صلى الله عليه وعلى وسلم حريصا عليهم. لما أوذي من قريش وحاولوا قريشا أن يمنعوه بشتى الوسائل، خرج إلى الطائف لعله يجد من يأخذ هذه الدعوة وكذلك تقبلها، فجاء عند أشراف أهل الطائف فدعاهم إلى الله جل وعلا فرفضوا وعارضوا، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مغموما مهموما، قال: ولم أفق إلا بقرن الثعلب. فجاءه بعد ذلك جبريل ومعه ملك الجبال، فقال له جبريل: إن الله عز وجل يقرئك السلام، وأنزل معي ملك الجبال. فقال ملك الجبال وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين بين الطائف مكة، أطبق عليهم هذين الجبلين فبعد ذلك يهلكون. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا الرحمة الذي جعلها الله عز وجل في قلبه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفعلا تحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسلم أهل الطائف في السنة التاسعة، جاءوا كلهم بعد أن عارضوا وما بقي منهم إلا رجل أو رجلان، وكذلك أسلم أكثر أهل مكة ودخل إلى الإسلام الناس أفواجا، وما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وجزيرة العرب على الإسلام. فهذه رحمة عظيمة. فأيضا جعل الله عز وجل الرحمة في أحكامه سبحانه وتعالى، ولهذا تجد أن الله عز وجل ما يذكر عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات إلا ويذكر فيها الرحمة. يا أيها مثلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الطاعات التي جعلها الله عز وجل كما ذكر الإمام ابن القيم والابتلاءات لعباده، هذه من رحمة الله عز وجل بعباده. أولا أن الله عز وجل إنما يبتلي عباده لأجل أن يزيد في أجرهم، أن يزيد في أجرهم، وكذلك أن يقوي إيمانهم، لأن الابتلاءات تقوي الإيمان، تقوي إيمان أهل الطاعة وأهل الإيمان، وأهل النفاق يخسرون فيها وكأنها تمحيص من الله عز وجل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلهذا الله عز وجل يبتلي عباده رحمة بهم سبحانه وتعالى، كما قال الإمام القيم رحمه الله أن هذا مثل هذا رحمة، الابتلاء والتكليف ليس مشقة وليس أيضا عذاب، وإنما هو رحمة منهم لأجل أن يجعلهم في درجة أعظم، لأن الابتلاءات هذه يجعلها الله عز وجل على عباده لأجل أن يرفع درجاتهم. ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء. خرج الإمام النسائي وأبو داود والترمذي من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان فيه حمى، قال: حتى وضعت يدي من على غطاء من على هذا الغطاء الذي كان فيه، قال: فإذا هو حار، فقلت: يا رسول الله هذه حمى شديدة، فقال: نعم. فقال له أبو سعيد: وهل هذا بلاء؟ قال: نعم، أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل بقدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاء، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاء. لماذا يزاد في بلاء؟ لأجل أن يرفعه الله عز وجل الدرجات العلى، وأيضا يعطيه من الحسنات والأجور العظيمة، فهي رحمة. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مثالا في ذلك في واقع الناس، في واقع الناس. العبد مثلا أحيانا العبد يأمر ولده بأشياء ويمنعه عن أشياء: لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، لا تذهب تمشي مع أولئك، لا مثلا لا تذهب إلى المكان الفلاني فيه كذا. هذه الأشياء هل هو انتقام منه، أو يريد مثلا أن يمنعه من أشياء هو يحبها؟ لا، إنما هذا رحمة جعلها الله عز وجل في قلب هذا الأب لأجل أن يحفظ ولده، لأجل أن يحفظ ولده، وكذلك يربيه تربية صحيحة، معنى رعاية وتربية، ولله عز وجل مثل العلى. فالله عز وجل هكذا يربي عباده ويجعلهم بهذه الابتلاءات، يرفعهم الله عز وجل بها الدرجات العلى. وما منعهم ربنا سبحانه وتعالى من أشياء إلا رحمة بهم، منعهم من الخمر، منعهم من الزنا، منعهم كذلك من السرقة وغيرها من الأشياء التي منعهم الله عز وجل بها، وكذلك أمرهم بأشياء من الصلاة والصيام وغيره، كل ذلك رحمة بهم، رحمة بعباده سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى أرحم بعباده رحمة عظيمة، حتى جاء في صحيح البخاري في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في بدر في الأسرى، فكانت امرأة قامت من مقامها وكأنها تبحث عن شيء، حتى وجدت صبية فأخذته وألصقته في صدرها وأرضعته، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل ترون هذه المرأة واضعة ولدها في النار؟ هل ترون هذه المرأة واضعة ولدها في النار؟ قيل أن المراد أنه يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذه المرأة رحمتها هذا بطفلها، هل ترضى أن يكون هذا في النار؟ أو المراد أنه هل ترون هذه واضعة ولدها في النار، أي هل هذا الحرص الذي من هذه المرأة وهي لم تهتم بنفسها وإنما اهتمت بولدها، هل هذا الحرص هو مشقة على هذا وعذاب عليه، أو أنها رحمة بهذا الصبي؟ فهي رحمة. فقال: هل ترون هذه المرأة واضعة ولدها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من هذه بولدها، لله أرحم بعبده من هذه بولدها. فربنا جل وعلا رحيم بعباده، وخاصة أهل الإيمان، وإن كان كما قلنا رحمة الله عز وجل واسعة، وسعت كل شيء حتى الكفار، فلكن أهل الإيمان لهم رحمة خاصة، لهم رحمة خاصة، ولهذا تجد كما قلنا في العبادات هذه الرحمات، فهذه الرحمات التي تكون بعد العبادة وبعد عمل الطاعة، فربنا جل وعلا يدخلهم في الرحمات. وأيضا الله عز وجل لما ذكر تلقي عباده بالمصائب والشرور التي يتلقونها والابتلاءات التي يجعلها عليهم، فذكر ربنا سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وهذه الرحمة رحمة خاصة بأهل الإيمان وأهل الطاعات والأعمال. أيضا كذلك عباد الله، هذه الرحمة الآن التي في هذا الشهر العظيم والرحمات هي كثيرة جدا، هي كثيرة جدا. فالرحمات التي جعلها الله عز وجل أو جعلها الله عز وجل في هذا الشهر، مثل على سبيل المثال رحمة أولا الأجور التي جعلها في هذا الشهر، فهو فتح أبواب الرحمات أي أبواب الأجور التي جعلها، وكذلك الخير الأعمال والطاعات التي جعلها في هذا الشهر من الصلاة والصيام والصدقة وكذلك قيام الليل وغيرها من الطاعات التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر. كذلك ما جعله الله عز وجل للصائم من دعوة مستجابة، فكما تعلمون أن الله عز وجل يفتح أبواب رحمته للصائمين وللطائعين، ومن ذلك أنه يستجيب لدعواته. في حديث عبد الله بن عمرو في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للصائم دعوة عند فطره لا ترد، إن للصائم دعوة عند فطره لا ترد. وكذلك عند النسائي في حديث ابن عباس: ثلاث دعوات لا شك أو مستجابات لا شك فيهن، وذكر منهن دعوة الصائم، دعوة الصائم. فلهذا فالصائم له دعوة أيضا كذلك، فهو داخل أيضا في رحمة الله عز وجل لعباده في هذا الشهر. كذلك ما جعله الله عز وجل بين الناس من التعاطف والتراحم، وأيضا أن الغني يعطف على الفقير، وأيضا كذلك فيعطيه من الصدقة ويعطيه من الزكاة، وأيضا يتعاطف الناس بينهم البين فيتهادون الإفطار وغيره، ويفطر الناس أيضا، يأتي أكثر من واحد يفطر كذا وكذا في المساجد من الناس، فتجد بحمد الله عز وجل ما من مسجد إلا وفيه إفطار يفطر الناس، وهذا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره. فهكذا تجد الرحمة بين الناس والتعاطف في هذا الشهر عظيم. وكذلك أيضا عباد الله، هذه الرحمة أيضا جعلها الله عز وجل في أو أمر بها في قلوب أهل الإيمان، وأنهم يترحمون بينهم. وقد ذكر الله عز وجل هذه الرحمة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أيضا جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادي أو حديث معنى في مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الرحمة التي بين أهل الإيمان لابد أن تكون. ينبغي للإنسان أن يغلب صفة الرحمة على صفة العنف والشدة، لا ينبغي، سواء كان في أولاده أو بينه وبين أهل الإيمان، لا ينبغي أن يكون الإنسان دائما شديد ودائما أيضا عنف وليست عنده شفقة ولا رحمة، فإن هذه ليست من صفات أهل الإيمان. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وهذه الرحمة جعلها الله أصلا طبيعة في قلوب عباده، جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، لكن العبد الطائع ينميها فيجعلها رحمة عامة لكافة الخلق، إلا من أمره الله عز وجل ببغضه. فلهذا فالرحمة في كل شيء عظيمة، ومثلها الرفق، الرفق هو رحمة أيضا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرحمة عباد الله من أعظم ما يضعه العبد في قلبه لعباد الله جل وعلا، يعاملهم بالرحمة ويعاملهم بالرفق والشفقة عليهم. فكذلك أيضا الرحمة بين المسلمين ينبغي أن تكون بينهم، فحتى مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما يرحم الله، كما جاء في الصحيحين، في حديث عائشة وغيرها: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وذاك الحديث المسلسل بالأولية، حديث عبد الله بن عمرو في السنن، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. فلهذا في المسلم ينبغي أن تكون عنده هذه الرحمة، يرحم بها إخوانه، يعاملهم بهذه الرحمة، لا يعاملهم بالعنف والشدة والحسد والبغي، فإن هذه ليست من صفات أهل الإيمان. وهذا الشهر العظيم كما قلنا أيضا فيه من تسامح الناس والعفو بعضهم البعض ورحمتهم بعضهم بعضا، وهذا كله من آثار هذا الشهر العظيم الذي جعل الله عز وجل فيه الطاعات العظيمة. فلعل هذا شيء مما يذكر في هذا الباب، فنكتفي به، والله تعالى أعلم.